عسكرت السياسة الخارجية الصينية تجاه القرن الإفريقي، السياق والدوافع. شريف البسيوني طالب ببرنامج الماجستير بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة. مقدمة. لقد أدى صعود الرئيس الصيني دينج شياو بينغ إلى السلطة بعد وفاة الزعيم ماو تسي تونغ عام 1976 إلى تغير كبير في التوجهات العامة للسياسة الصينية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فبعد أن كانت الصين دولة منغلقة على نفسها على المستوى السياسي والاقتصادي، قام الزعيم الجديد بالعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنقل الدولة الصينية إلى الانفتاح سياسيا واقتصاديا، وبالأخص على المستوى الخارجي. ولقد تميزت هذه المرحلة، مرحلة الثمانينيات، أيضا بتغيرات في النظام الدولي. هذا التغير في ميزان القوة كان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبروز النظام الرأسمالي الليبرالي كنمط عالمي في الاقتصاد، وهذا ما جعل الصين تعمل على إعادة صياغة سياستها الخارجية وفق التغير الجديد في النظام العالمي. هذا التغير جعل الصين تتخذ مكانتها كقوة عالمية على الأقل اقتصادياً، منتهج السياسة السلمية التي تضمن قبولها لدى كثير من الدول، خصوصاً النامية منها، وقد ساهم العامل الاقتصادي بنهاية الحرب الباردة كمقياس رئيسي لتحديد قوة الدول وفقاً للنموذج الليبرالي في تحقيق الصين لأهدافها وتبؤ مكانة عالمية تصل بها إلى مصف القوى الكبرى. وتعد القارة الإفريقية أحد أهم الأقاليم في السياسة الخارجية الصينية في الفترة ما بعد عام 2000، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن إفريقيا قارة غنية بمصادر الطاقة، في حين أن الصين تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تضمن إفريقيا فرصا كبيرة للاستثمارات الصينية، وبالأخص في قطاعات البنية التحتية. وتعتبر التغيرات والتوجهات الجديدة للسياسة الصينية تجاه إفريقيا هي التحول من الاعتبارات الأيديولوجية كمحدد للعلاقات الصينية الإفريقية إلى البراجماتية وتحقيق المصلحة الصينية كأساس لهذه العلاقة، وتنسيق علاقات ثنائية في إطار مؤسسي، وذلك بعد تأسيس منتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 2000، ويأتي هذا المنتدى لتعميق أطر التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأصبحت الصين بفضل هذا المنتدى تنافس القوى التقليدية المتواجدة في القارة الإفريقية. أولاً، محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا. كان ينظر للصين تقليدياً على أساس أنها دولة نامية مقيدة بتوجهات شيوعية وتتبنى الأيديولوجية الماركسية، ولذلك كانت سياستها الخارجية تتشكل وفق هذا التصور، ولكن مع التغير الهيكلي للنظام العالمي تحررت الصين من تلك القيود، وفتح أمامها الباب لتندمج في التعامل مع جملة من القضايا الإقليمية والدولية. ربما كان هذا التعامل في عهد القطبية الثنائية من حق القوتين العظميين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. وعليه، فقد أخذ الوجود الصيني يتزايد دولياً، حتى الأقاليم والدول التي لم يكن للصين تواجد تقليدي فيها، مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتتبنى الصين في سياستها الخارجية مبدأ التعاون مع الجميع، وذلك لعاملين، أولهما محاولة تأكيد سلمية الصعود الصيني، وأن الهدف من ذلك الصعود هو تنموي من خلال سياسات تعاونية، أما العامل الثاني فهو تلبية احتياجات الصين من الطاقة والمواد الخام، وفتح الأسواق أمام المنتجات الصينية. 1- رؤية الصين لموقعها من النظام العالمي الجديد. لقد أدركت الصين طبيعة التحولات المعاصرة على الساحة الدولية مبكراً، والقوانين اللازمة للمرحلة الجديدة وكيفية تبنيها، سواء كان هذا على المستوى الداخلي الصيني أم على مستوى علاقاتها الخارجية، وكذلك أدركت أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي، وطبيعة العوامل التي أدت إلى ذلك، لذلك فقد تبنت الصين العمل بمنطق عملي براجماتي على مستويين، داخلي وخارجي. فعلى المستوى الداخلي، اتجهت الصين لتبني برنامج إصلاح على المستوى السياسي والاقتصادي داخل الصين، وقد ساهمت هذه السياسات الإصلاحية إلى حد كبير في إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني، وكذلك في تحقيق الانفتاح على العالم الخارجي من أجل الحصول على الاستثمارات والتكنولوجيا، وهذه الإصلاحات الاقتصادية لم تكن الوحيدة، بل صاحبها إصلاحات سياسية، ولكن هذه الإصلاحات السياسية لم تواجه بالقبول الشعبي لأنها لم ترقى إلى التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، بل ساعدت في تحديد صورة الصين وإعادة تعريف دور الحزب وأبعاده والسلطات التي يباشرها. أما على المستوى الخارجي، وبخاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد اتجهت الصين لتنفيذ سياستها الخارجية على أساس إيجاد طريقة مناسبة تحكم العلاقات الصينية الأمريكية خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وارتكزت الصين هنا على شقين في سياستها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن التماشي مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وعدم استفزازها، وكذلك عدم ممارسة سلوك من شأنه الإضرار بالمصالح المشتركة، خصوصا في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قامت بها الصين وكانت نتيجتها تحسنا ملحوظا في العلاقات الصينية الأمريكية. أما الشق الثاني فتعلق بعدم المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحفظ في العلاقات الثنائية التي تتميز دائما بالتشكيك في النوايا والمخاوف، كما اتسعت دائرة العلاقات الصينية لتشمل باقي دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، فضلا عن استخدام الصين لاستراتيجية القوة الناعمة، حيث كانت هذه الاستراتيجية موجهة بالأساس للدول النامية، حيث تعتبر هذه القوة طبقا لتعريف جوزيف ناي العالم الأمريكي امتلاك إمكانيات من القوة والنفوذ بعيدا عن منطق القوة العسكرية والتهديد المباشر، فهي تسعى إلى اكتشاف تطلعات الأطراف الأخرى والقدرة على استمالتها من خلال أساليب الترغيب بدلا من الترهيب، فهذه القوة تحقق هدفها بواسطة انبهار الطرف الآخر بجاذبية الثقافة والمبادئ السياسية للطرف الأول المهيمن، والذي يؤدي في النهاية إلى السيطرة الفعلية لأحد الأطراف على الطرف الآخر. وفي هذا السياق يمكننا القول إن الصين قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق هذه الاستراتيجية، والدليل على ذلك زيادة التأثير والنفوذ الدوليين وتضاعف استثماراتها في أغلب دول العالم وبخاصة دول إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك صدرت الصين نموذجا يقتدى به في التنمية والتطور الاقتصادي، والذي جاء بديلا عن النموذج الغربي الذي يفرض شروطا إصلاحية ينظر إليها من قبل الدول على أنها انتهاك لسيادتها على أراضيها. وقد ظهر عنصر أمن الطاقة باعتباره أهم معالم التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الصينية، حيث يعد مفهوم دبلوماسية الطاقة أهم الركائز الأساسية لتوجهات الصين الخارجية، حيث يلعب النفط دورا رئيسيا في صناعة السياسة الخارجية الصينية، وذلك نظرا لأهميته القصوى بالنسبة للصين للمساعدة في قيام نهضتها الصناعية. وقد ركزت الصين في دبلوماسيتها بالنسبة للطاقة على بعدين تمثل أولهما في ضمان التنوع من خلال التوجه للخارج لتضمن تنوع مصادر الحصول على الطاقة، فترى الصين أن الطاقة بالنسبة لها تعتبر قضية أمن قومي لا يمكن التفريط فيها، الأمر الذي يجعل الصين تسعى للتعاون مع الدول الأكثر إنتاجاً للنفط من خلال شركات النفط الوطنية الصينية، والتي تستخدمها الصين لتنفيذ سياستها الخارجية في هذا الشأن. أما البعد الآخر فيتعلق بالترشيد الداخلي لاستخدامات الطاقة، وبناء مخزون استراتيجي قوي لتقليل التأثر بالصدمات النفطية العالمية، والبحث عن بدائل غير تقليدية للعمل كمصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها. ويعتبر سعي الصين لتأمين مصادر الطاقة له أبعاد استراتيجية أخرى، فبالإضافة إلى أهمية دول آسيا وإفريقيا وإيران والخليج العربي كدول مصدرة للنفط والمواد الخام، تعتبر الصين هذه الدول حليفا فعالا في مواجهة التحالف الثلاثي الذي يضم أمريكا وأوروبا واليابان، والذي تسعى الصين لتكوين مثيله مع روسيا وإفريقيا ومنطقة الخليج العربي. 2- تصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة في إفريقيا. إن أحداث 11 سبتمبر عام 2001 جعلت من القارة الإفريقية محوراً للاهتمام العالمي، حيث ظهرت إفريقيا كبديل قوي لآبار نفط الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، وهو الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تتبع استراتيجية كبرى جديدة في إفريقيا. والملاحظ أن الصين تتميز عن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تفرض مشروطيات سياسية في علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية، فهي تعتمد على ربط مساعداتها بصفقات تجارية رابحة لكل الأطراف، ويرى المراقبون الأمريكيون أن الاستثمارات الصينية في أفريقيا في مجال بيع الأسلحة ستؤدي إلى تفجير الصراع الدولي على الموارد الطبيعية. ويرون أيضاً أن التغلغل الصيني في القارة الأفريقية هو أمر يثير القلق. وإذا أخذنا في الاعتبار التنافس الأمريكي والغربي والصيني للسيطرة على أفريقيا، لتبينت أمامنا عملية التكالب الاستعماري الجديد في أفريقيا. ولا شك أن التواجد الصيني في القارة الأفريقية يثير قلق الولايات المتحدة والغرب، حيث إنه في الفترة الأخيرة بدأت الصين تهتم بالاقتصاد والمصالح النفعية، وبعدت عن الجوانب السياسية والأيديولوجية، حيث تحول فكر الصين إلى براجماتي مصلحي لتزيد من استثماراتها وتصل إلى مصادر النفط والمواد الخام. ويفسر المحللون أن تزايد اهتمام الصين بالقارة الأفريقية ارتبط بزيادة اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفريقيا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، فقد دخلت الولايات المتحدة إلى أفريقيا بدعوى محاربة الإرهاب والقضاء على الفقر، وذلك لما وجدته من أفريقيا بديلا استراتيجيا عن نفط وثروات الشرق الأوسط والخليج العربي. وبناء على ما تقدم، فإن الحديث عن وجود شراكة أمريكية أو غربية أو صينية مع القارة الأفريقية يبدو في ظاهره حديثا عن شراكة سياسية أيديولوجية، ولكن باطن يرتكز على المصلحة والمنفعة الاقتصادية والسياسية، والتي تصب بالفعل في مصلحة الطرف الأقوى في هذه الشراكة. وفي هذا السياق، عندما بدأ النشاط الصيني في القارة الأفريقية وخاصة المنافسة على النفط، بدأ قلق الولايات المتحدة يتزايد. لذلك قام الكونجرس الأمريكي عام 2000 بإنشاء لجنة لمراجعة العلاقات الأمريكية الصينية، وكذلك دراسة انعكاس نمو الصين في أفريقيا على الأمن القومي الأمريكي، وانتهت اللجنة في عام 2006 بتقرير جاء فيه أن الصين تتعامل مع الدول المعادية للولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأفريقية مثل السودان وزيمبابوي، ولكن لا توجد علاقة تضامنية بينهم وبين الصين للإضرار بالمصالح الأمريكية. هذا الاتجاه نحو المراقبة العلنية للتغلغ الصيني في القارة الأفريقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أسفر عن رأيين: الأول هو أن تواجد الصين في القارة الأفريقية سيؤدي إلى تعرض المصالح الاقتصادية الغربية للخطر، بالإضافة إلى تدمير مساعي تحقيق الديمقراطية الغربية في القارة، ونتيجة لذلك يجب التصدي لهذا التواجد بشكل صارم. أما الرأي الثاني، فإنه يرى إمكانية التعاون الغربي مع الصين بشأن التواجد في أفريقيا، وبناء على ذلك فقد دعا مجلس العلاقات الخارجية والدراسات الاستراتيجية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الحوار حول أفريقيا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تنبهت لهذا التوغل الصيني في أفريقيا، عندما تحولت الصين من مصدر للنفط إلى مستورد، بداية من عام 1993 متراً، وهذا التحول يحمل دلالة مهمة في تقدم تنميتها، حيث أكد المسؤولون الصينيون أنفسهم أنه من أجل الحفاظ على تقدم اقتصاد دولة ما لا بد من تأمين مصادر الطاقة إلى جانب الموارد الطبيعية والثروات المعدنية الأخرى. وعندما برزت الصين في أفريقيا بشكل سريع، خاصة في المجال الاقتصادي، تفاجأت القوى الغربية والأمريكية بأن نفوذهم وهيمنتهم في القارة الأفريقية التي كانت لا ينازعهم عليها أحد، يتعرضان للتحدي من قبل الصين وشركاتها الوطنية. وقد قال رئيس مجلس إفريقيا للشركات كوربريت كانسل أو نافريك، وهي جماعة ضغط أمريكية تتمركز في واشنطن، إنه لا بد من اتخاذ الشركات الأمريكية مزيدا من المبادرات في القارة الأفريقية، لأنه بهذا الشكل ستفقد الولايات المتحدة حصتها في أفريقيا لصالح الصين. وفي هذا السياق، خسرت الولايات المتحدة عقوداً لتنفيذ البنية التحتية مقابل عروض صينية تتميز بانخفاض تكاليفها وسرعة تنفيذها، مما أجبر الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة على إفساح الطريق أمام المنتج الصيني الذي تغلغل في أفريقيا. هذا بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه الشركات الغربية بسبب المشروطيات السياسية التي تسعى حكوماتها لتنفيذها في أفريقيا، حيث أكد المسؤولون الأفارقة أن الولايات المتحدة سوف تسألكم عن الحكم والكفاءة والأمن والبيئة، في حين أن الصين سوف تسأل فقط عن كيفية شراء ترخيص للبدء في العمل. ولهذه الأسباب أثارت الشراكة الصينية لأفريقيا السخط الغربي، وذلك بسبب الفشل الذي واجه الآراء السياسية لواشنطن، والذي ظل غير متنازع عليه حتى دخول الصين في المشهد. والتي خالفت آراء الولايات المتحدة التي فرضت شروطاً للمنح والمساعدات ووضعت قيوداً على الإنفاق العام والالتزام بالشفافية، وكذلك إجراء انتخابات ديمقراطية من قبل الحكومات الإفريقية، فجاءت الصين لتتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على سيادتها على أراضيها، وقد لاقى هذا قبولاً كبيراً من جانب العديد من الزعماء الأفارقة. 3. مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على الصين. عقب أحداث تيانانم في يونيو 1989، تم فرض حصار على الصين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة. هذا الأمر خلق ضرورة تنويع الصين لروابطها الاستراتيجية الخارجية، وكانت الدول النامية هي التي تحتل المكانة الكبرى في توجهات الصين الخارجية، وذلك بسبب امتلاك تلك الدول المواد الخام الأولية من جهة، وأسواقا واسعة تحتوي المنتجات الصينية من جهة أخرى. وقد ارتكزت السياسة الخارجية الصينية على الرغبة في حماية تجربة الإصلاح السياسي والاقتصادي وإيجاد العوامل المساعدة لاستمرار نجاحها، وذلك لأهميتها القصوى في بناء الدور المستقبلي للصين في النظام الدولي الذي يتحدد فيه مكانة الدول طبقا لمعطيات اقتصادية، وإدراك الصين لضرورة وجودها في التفاعلات البيئية الإقليمية والدولية على حد سواء. ولهذا كان التحرك الصيني النشط تجاه مجموعة من القضايا، والذي كان بمقدوره أن يكشف حقيقة التغيرات في نمط التفكير الصيني وسلوكه، وذلك بالتحول من موقع الانحسار خلال مرحلة القطبية الثنائية إلى مرحلة الانفتاح والإفصاح عن الاتجاهات الفعلية للسياسة الخارجية في مرحلة القطبية الأحادية، الأمر الذي دفع الصين للاستعداد الجد لتتبوأ دوراً جديداً على الساحة الدولية. ويمكن معرفة توجهات السياسة الخارجية الصينية من خلال المبادئ الخمسة التي وضعها الزعيم الصيني دينج شياو بينغ، وهي مراقبة الوضع الدولي بنظرات ثاقبة وتحليل دقيق، التمسك بالمكانة الدولية للصين والتركيز على فكرة السيادة الدولية، رد الفعل الهادئ، عدم الإفصاح عن القدرات التي تمتلكها الدولة، استغلال الوقت جيدا. واتساقا مع هذه المبادئ الخمسة، تتبنى السياسة الخارجية الصينية مبدأ التعاون السلمي في العلاقات الصينية الخارجية، والتي تتوافق مع كثير من البلدان النامية التي تفضل أن تتعامل بمثل هذه القواعد، ولكن مع احتفاظ الصين بالتميز في اختيار الآليات التي تدير بها سياستها الخارجية، والتي تضمن لها الوصول إلى الموقع الدولي الذي تسعى إليه. وتعتمد الصين على توجه جديد لسياستها الخارجية يهدف إلى الانتشار بكثافة حول العالم، ويتميز هذا التوجه بالقدرة على تتبع المسارات والطرق الآمنة المؤدية إلى تلك المناطق من العالم، وبالتالي احترام حق سيادة الدول داخليا. وفي هذا الإطار لا بد من إبراز الدور النشط للدبلوماسية الصينية في المحافل الدولية، والتي تركز بشكل واضح على هدف الصين التعاوني لا التنافسي. ومن أهم تلك الجهود المساعدة الجادة في خلق بيئة مستقرة ومتوازنة على مستوى السياسة الخارجية، تسهم بشكل كبير في تعظيم فرص التعاون والانفتاح، توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية تشجع على الانفتاح على العالم الخارجي، العمل على تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للصين في حل مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تعزيز القدرة العسكرية والدفاعية ذات التكنولوجيا المتطورة للصين، تجنب التنافس الصريح والعلني مع الولايات المتحدة الأمريكية، الحفاظ على حقوق المستثمرين الصينيين في الخارج. وهنا يمكن القول إن اتجاهات السياسة الخارجية الصينية غير متعجلة لتتبوأ الصين مكانة عالمية كقوة عظمى، وكذلك إنه ليس عند الصينيين عقدة الإحساس بالنقص تجاه القوى الموجودة على الساحة العالمية حالياً. وكذلك تتبنى الصين عوامل أخرى مرتبطة بسياسة النفس الطويل تعمل على إضعاف خصومها مع الزمن. ثانياً، تطور السياسة الخارجية الصينية تجاه إفريقيا. يعتبر الاهتمام الصيني بالقارة الإفريقية أحد مظاهر التحول في السياسة الخارجية الصينية منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية في الصين عام 1978، حيث سعت الصين للتحول من دولة منغلقة على نفسها تعتمد الخطابات الأيديولوجية الماركسية إلى دولة براجماتية تلعب أدواراً نشطة في النظام العالمي، وذلك بتعزيز علاقاتها المتبادلة مع مختلف دول العالم، وكذلك حضورها البارز في المنظمات الدولية، مما جعل سياستها الخارجية ذات تأثير قوي وفعال على الساحة الدولية. وخلال العقدين الأخيرين، تزايد الوجود الصيني في القارة الإفريقية بشكل ملحوظ، ففي حين تهميش القارة الإفريقية من جانب القوى التقليدية، واعتبارها مجرد سوق لمنتجاتها أو مصدرًا حيويًا للمواد الخام الأولية، فقد ظهرت الصين لتكسب القارة أهمية اقتصادية واستراتيجية، وتعتبرها شريكًا يحقق المصلحة المتبادلة. ويمكن تقسيم مراحل تطور العلاقات الصينية الإفريقية إلى 4 مراحل، وهي: المرحلة الأولى، منذ الخمسينيات وحتى سبعينيات القرن العشرين، تميزت هذه المرحلة ببروز الدور الأيديولوجي والتعاون الإفرو-آسيوي، وذلك لمواجهة الرأسمالية، وكذلك محاولة كسب تأييد الدول الإفريقية بقصد الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية كممثل رسمي للصين في الأمم المتحدة وعزل الصين الوطنية، تايوان، على المستوى الدولي، وكذلك تكوين تحالف لمواجهة الخلاف الأيديولوجي مع الاتحاد السوفيتي حول النظرة إلى المبادئ الشيوعية. المرحلة الثانية، منذ الثمانينيات وحتى تسعينيات القرن العشرين، تميزت هذه الفترة بتراجع الأيديولوجيا وتنامي النزعة البرجماتية، والوقوف حول تقييم العائد الاقتصادي، والنظر إلى الفوائد السياسية والاقتصادية. المرحلة الثالثة، منذ عام 2000 وحتى الآن، التحول للعلاقات المؤسسية، والذي تم ترجمته بإنشاء منتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 2000، والذي تم تأسيسه بحضور الرئيس الصيني وقتها حيانغ زيمينغ، وبحضور نائب الرئيس، بالإضافة إلى رؤساء 4 دول إفريقية هي الجزائر، توجو، زامبيا، وتنزانيا، والأمين العام لمنظمة الاتحاد الإفريقي، ووزراء خارجية الصين، و44 دولة إفريقية، وكذا رجال أعمال صينيين وأفارقة. إن التوجه الصيني نحو إفريقيا يعتبر من أهم الأعمدة الاستراتيجية التي اعتمدتها الصين خلال مرحلة ما بعد الانفتاح على العالم الخارجي وتجاوز الحدود الآسيوية للسياسة الخارجية الصينية، وهذه الاستراتيجية تسعى إلى تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب، وتهدف أيضاً لعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، والمساعدات دون مشروطيات سياسية أو اقتصادية مسبقة، على عكس ما كانت تتبعه الدول الغربية، وتحفيز التجارة البينية الصينية الإفريقية، مع التركيز بالطبع على النفط باعتبار أن الصين أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الاستراتيجية أهلت الصين لتصبح بديلاً استراتيجياً أمام الدول الإفريقية، وبالتالي أكسب الصين دعماً اقتصادياً ودبلوماسياً قوياً يساعدها في تحقيق مصالحها. ونتيجة لذلك، فإنه يمكننا اعتبار فترة ما بعد الحرب الباردة هي البداية الحقيقية للتوجه الصيني نحو القارة الإفريقية، ووجودها كشريك أساسي للدول الإفريقية بجانب القوى التقليدية المتواجدة مسبقاً في إفريقيا، وأن فترة ما بعد العام 2000 هي بداية العلاقات التي تأتي في إطار مؤسسي بعد تدشين المنتدى الصيني الإفريقي. وبمقارنة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والتي تكون مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وتحرير الأسواق، فإننا نجد أنه على العكس تماماً بخصوص المساعدات المقدمة من الصين، والتي جاءت خالية من المشروطيات والإملاءات الخارجية، وهذا جعل الدول الإفريقية تقبل على الصين دون غيرها، وكذا القروض جاءت ميسرة بالمقارنة بأسعار الفائدة وزيادة الفترة الزمنية لسدادها، ويمكن السداد من خلال استخدام الموارد الطبيعية والمواد الخام المتوفرة في الدول الإفريقية. وفي إطار جهود الصين في إفريقيا باستخدام القوة الناعمة، فقد خططت الصين لإحياء نموذج الأحياء الصينية داخل المدن الإفريقية، كما عليه الحال في كبرى المدن العالمية مثل نيويورك وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بقصد توطين رعاياها ونشر ثقافتها، بالإضافة إلى إقامة معهد كونفوشيوس في مختلف دول العالم وخاصة إفريقيا، وذلك سعياً منها لتأكيد قوة الصين الثقافية واللغوية وتوسيع انتشارها حول العالم. وبناءً على ما تقدم من توظيف الصين لكافة الوسائل للتواجد في القارة الإفريقية باستخدام القوة الناعمة، فهذا لم يمنعها من أن تزود بعض الدول الإفريقية بالأسلحة، الشيء الذي عزز العلاقات الثنائية بين المسؤولين الصينيين وبعض قادة الدول الإفريقية، حيث إن الصين لا تولي اهتماماً كبيراً لملف انتهاك حقوق الإنسان، والذي تتهم به معظم الأنظمة الإفريقية من خلال المنصات الغربية. وبناء على ذلك فإن الصين على استعداد لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية لكل الدول دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أنظمتها الحاكمة. ثالثاً، موقع إفريقيا من الاستراتيجية العسكرية الصينية. إن الاستراتيجية العسكرية الصينية تقوم على مبدأ عقيدة تقديس الدفاع، حيث ترتكز هذه العقيدة على ثلاثة أسس رئيسية تتمثل في أن الصين دولة محبة للسلام ولا تسعى للتوسع، ويستخدمون القوة فقط للدفاع عن أنفسهم. كما تتحرك الصين طبقا لهذه الاستراتيجية وفقا لمبادئ أساسية، هي أنهم لا يخوضون حربا إلا وكانت دفاعا عن أنفسهم أو مصالحهم، والإعلاء من قيمة الوحدة الوطنية، والإيمان بأنه كما هناك أعداء الخارج فهناك أعداء الداخل. وقد أخذ الجيش الصيني يطور نفسه في السنوات الأخيرة تطويرا استراتيجيا جديدا للقدرة على مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها البيئة الدولية، وذلك أيضا من أجل تعزيز نفوذ الصين وحماية مكانتها باعتبارها قوة دولية. وهذا على عكس المبادئ التي كانت توجهها سياستها الخارجية والأمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان من أهم هذه المبادئ عدم الانتشار أو التدخل العسكري في الخارج. وفي هذا السياق، قد دعا الرئيس الصيني الأسبق هو جين تاو عام 2004 مترا اللجنة العسكرية المركزية إلى الموافقة على منح الجيش الصيني مهام جديدة، بالإضافة إلى الدفاع عن سيادة جمهورية الصين ووحدتها وحماية أراضيها وأمنها القومي. تكون مهمته أيضا حماية المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية المتزايدة في الخارج. وفي السياق نفسه، حدد الكتاب الأبيض لعام 2013 في فقرة اختصاصات جيش جمهورية الصين الشعبية أنه من مهام الجيش حماية المصالح الخارجية للبلاد، مشيرا إلى العمليات التي قامت بها الصين لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وكذلك إجلاء المواطنين الصينيين من ليبيا. وأكد أيضا الكتاب الأبيض في نسخته لعام 2019 دور الجيش في حماية مصالح ما وراء البحار للصين باعتباره جزءا لا يتجزأ من مصالح البلاد الاستراتيجية. وهكذا تعتبر المؤسسة العسكرية الصينية جزءا أساسيا من أدوات السياسة الخارجية للبلاد، وتأتي الرغبة الصينية الملحة في الحضور العسكري في إفريقيا كجزء أساسي من سياستها التي ترفع شعار تجديد شباب الصين لتكون قوة عظمى. فبعد أن كانت الصين ترفع شعارا عسكريا يقول إخفاء قدراتنا، اتجهت مؤخرا كما قلنا للانفتاح العسكري على العالم. وتعتبر المشروعات العسكرية بين الصين والقارة الإفريقية مترابطة بشكل كبير مع مشروعاتها الاقتصادية في الوقت الحاضر، حيث تعمل هذه المشروعات على التقارب مع الصين بعكس القوى الاستعمارية القديمة التي تريد من الدول الإفريقية البعد عنها، مما يمنح الصين القدرة على اكتساب توازنات في سياستها الخارجية، إضافة إلى قدرتها في إنشاء منظومة دفاعية قوية متماسكة تمكنها من حماية مشروعاتها التي تنفذها خارج أراضيها ضد الاعتداءات الخارجية أو العمليات الإرهابية والتخريبية. وتعتبر إفريقيا في العقيدة العسكرية الصينية موقعاً استراتيجياً ومصدراً لدعم الأمن القومي الصيني، مما يجعل الصين على استعداد للتدخل العسكري إذا تم تهديد مسألة الإمداد بالنفط أو المواد الخام التي تمتلكها معظم دول القارة. فالتحول في سياسة الصين الخارجية تجاه إفريقيا عبر مختلف مراحله أدى في النهاية إلى رغبة الصين الملحة في التواجد العسكري في القارة، خاصة مع زيادة مشروعاتها واستثماراتها في القارة، والتي بدورها قوبلت بترحيب من الأفارقة الذين يرغبون في تنويع الشركاء الدوليين في المجال العسكري، ووجدوا أن الصين تعتبر أفضل البدائل للقيام بهذه الشراكة. ويعتبر التواجد الرسمي العسكري للصين في إفريقيا قد زاد عام 2008، وذلك باعتبارها دولة مشاركة في حماية السواحل الصومالية ضد أعمال القرصنة، وجاء ذلك بعد القرارات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة لحماية هذه المنطقة، حيث كانت الصين من بين الدول التي أيدت قرار الأمم المتحدة بإرسال قوات عسكرية لحماية السواحل الصومالية من القرصنة، وذلك من أجل حماية مصالحها واستثماراتها وتأمين طريق التجارة والنفط، وهو الأمر الذي دفع الصين بعد ذلك للتفكير في استخدام الجيش الصيني كآلية رئيسية من آليات سياستها الخارجية. حيث أصدرت الصين قانوناً عام 2015 ينص على السماح بنشر القوات المسلحة في الخارج بما في ذلك قوات الشرطة. ولم يمر عام 2015 حتى تم إعلان وزير خارجية دولة جيبوتي محمود علي يوسف عن أن الصين سوف تمتلك قاعدة عسكرية بحرية لوجستية قبل مطلع العام 2018. وكان هذا الإعلان بمثابة نهاية التكهنات التي تحدثت عن التوجهات العسكرية الجديدة للصين في شرق إفريقيا، وكذلك إقامة أول قاعدة عسكرية خارج أراضيها، لتوثق بهذه الخطوة التغير والتحول الكلي في سياستها الخارجية تجاه العالم وبخاصة القارة الإفريقية. وفي يوليو 2018، أقام الجيش الصيني منشآت رصيف إضافية في القاعدة، وفي نوفمبر من العام نفسه أجرى تدريبات بالذخيرة الحية، مستخدماً في ذلك معدات قتالية مدرعة، ومدفعية مضادة للطائرات، كما أجرت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الصيني تدريباً كبيراً لإجلاء ضحايا الحرب بسبب إطلاق صاروخي مقلد وموجه قبالة ساحل جيبوتي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي أجرى فيها الجيش الصيني مثل هذه التدريبات خارج أراضيه. هذه التدريبات عكست قدرات الصين البرية والجوية المتطورة في المنطقة، بالإضافة إلى قواتها البحرية. وفي العام نفسه 2018، أجرى الجيش الصيني تدريبات بوحداته الطبية مع نظرائه في إثيوبيا وسيراليون والسودان وزامبيا، وذلك للتدريب ولتطوير قدراتهم في الإجلاء وعلاج المصابين أثناء الحروب والتوترات. وتأتي هذه التدريبات كجزء من علاقات طويلة الأمد تشمل مبيعات الأسلحة والتعاون الاستخباراتي. كما شارك الجيش الصيني في قوات حفظ السلام التي يتم نشرها بقرارات صادرة من منظمة الأمم المتحدة، وذلك لحفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا حماية موظفي البعثة الصينيين والأجانب وتأمين البنية التحتية الحيوية. أدى هذا الانتشار العسكري إلى توفير الحماية الأمنية في القارة الإفريقية للاستثمارات الصينية القائمة، وكذا المشروعات المستقبلية من أجل توسيع نطاق مبادرة الحزام والطريق. وقد تسارعت الجهود الصينية المبذولة لوضع سياسة شاملة للتعاون العسكري والأمني الصيني الإفريقي، وجاء ذلك في منتدى الدفاع والأمن الصيني الإفريقي الأول، الذي عقد في الفترة من 26 يونيو إلى 10 يوليو 2018. وذلك قبيل اجتماع المنتدى الرابع للتعاون الصيني الإفريقي فوكاك في سبتمبر من العام نفسه، حيث وضع ممثل وزارة الدفاع من حوالي 50 دولة إفريقية قواعد واتفاقيات جديدة للتعاون العسكري والأمني الصيني الإفريقي، وتضمن ذلك مكافحة الإرهاب والقرصنة وحماية المواطنين الصينيين والبنية التحتية والمشروعات الاقتصادية. كما شكلت هذه الاتفاقية جزءاً مهماً من خطة العمل الصينية الإفريقية من 2019 إلى 2021، والتي أرست الإطار الشامل للتعاون العسكري والأمني للجمهورية الصينية في إفريقيا. رابعاً، استراتيجية القواعد العسكرية الصينية في القرن الإفريقي. طبقاً لمركز دراسات الشؤون العسكرية الصينية، يمكن أن تتخذ القواعد العسكرية الصينية أشكالاً عديدة، قد حددها المركز في إطار 6 نماذج يمكن تنفيذها من قبل القادة العسكريين في الصين لدعم العمليات الخارجية، وهي على النحو التالي. النموذج الأول يقوم على أساس استخدام مرافق المواني التجارية لتعويض النقص الحاصل في القواعد العسكرية الخارجية، حيث تعمل هذه المرافق كمحطات لتقديم الخدمات الأساسية، مثل إعادة تزويد سفن القوات البحرية الصينية بالوقود، أو أعمال الصيانات السريعة. النموذج الثاني، هذا النموذج لا تستخدم فيه القواعد العسكرية بغرض فرض السيطرة أو استعراض القوة العسكرية، وإنما تستخدم لدعم المصالح الوطنية الخارجية. ومثل هذا النوع طبقه الألمان، حيث تم استخدام القواعد العسكرية في مستعمراتها القديمة كموان ومراكز لوجستية لدعم العمليات التجارية، وذلك دون أن تستغل في التحصينات الدفاعية أو دعم العمليات البحرية. النموذج الثالث، يهدف إلى الاستخدام المزدوج للقواعد العسكرية في الخارج، حيث اكتشفت الصين خلال مشاركة قواتها في عمليات مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن والساحل الصومالي في عام 2008، أن عدم وجود قواعد عسكرية بكامل الطاقة القتالية في الخارج يعتبر عائقاً كبيراً أمام صمود القوات البحرية في مواجهة التحديات التي تواجهها، ولهذا السبب كان التفكير الجدي في ضرورة إنشاء قواعد لوجستية ذات استخدام مزدوج، ذات غرض تجاري وفي الوقت نفسه عسكري، لتأمين وحماية المصالح القومية في الخارج. النموذج الرابع، ويطلق على هذا النوع ما يسمى بسلسلة اللآلك، وهي تهدف إلى أن الصين في حاجة إلى إقامة شبكة من المنشآت العسكرية والأمنية على طول المواني البحرية في المحيط الهندي، وذلك لحماية وتأمين طرق مصادر الطاقة. وطبقا لهذا النموذج، تستخدم الصين البنية التحتية للمواني التجارية لتحويلها إلى مخازن سرية للأسلحة والمعدات التي يمكن اللجوء إليها لدعم العمليات العسكرية في الأزمات، أو يمكن أن تتطور العلاقات الاقتصادية مع الدول المضيفة إلى اتفاقات تسمح للبحرية الصينية باستخدام هذه المرافق لأغراض غير تجارية، وتحويل تلك المواني إلى قواعد عسكرية بقيادة صينية. النموذج الخامس، ويقوم هذا النوع على الاكتفاء بعدد قليل من القواعد العسكرية ذات التسليح الجيد، بدلاً من إنشاء شبكة قواعد عسكرية في معظم دول العالم. وتقام هذه القواعد في نطاق الدول ذات التحالفات القوية، وذلك للتقليل من التداعيات السياسية والأمنية المحتملة التي قد تنجم عن هذا الوجود العسكري الصيني في الخارج. النموذج السادس، ويعني امتلاك شبكة كبيرة من القواعد العسكرية، تكون موزعة جغرافياً على المحيطات والبحار الرئيسية في العالم، على نحو يمكنها دائماً من نقل الإمدادات العسكرية والإدارية بسهولة، وكذا دعم مختلف العمليات الحربية التي تقوم بها قواتها. ويظهر هذا النوع بقوة في الاستراتيجية الأمريكية في بناء قواعدها العسكرية. وإذا كان غرض الصين من بناء قاعدة عسكرية يتمثل في تطوير قوة نسبية من أجل مواجهة التهديدات الأمنية وإدارة الأزمات الخارجية، مثل عمليات الإجلاء أو النزعات أو مكافحة الإرهاب، أو حماية مصالحها التجارية، فإن إنشاء قاعدة لوجستية ذات استخدام مزدوج، عسكري وتجاري، يعتبر كافياً للقيام بهذه المهام. أما إذا كانت تريد القيام بعمليات عسكرية كبرى في المحيط الهندي، فإن النموذج الرابع، سلسلة اللآلي، يعتبر الخيار الأقرب والأنسب. وبناء على ما تقدم، فإن الصين تسعى لإنشاء مجموعة من القواعد العسكرية، أو ما تسميه في أدبياتها القوة الاستراتيجية في مختلف المناطق الحيوية من العالم. ففي عام 2013، دعت الأكاديمية العسكرية للعلوم، التابعة لجيش جمهورية الصين الشعبية، إلى إنشاء قواعد في الخارج، وخصوصاً على ساحل المحيط الهادئ والهندي، وذلك من أجل تقديم الدعم للعمليات العسكرية فيما وراء البحار، وكذا ممارسة النفوذ السياسي والعسكري على هذه المناطق. وفي هذا الإطار، تمتلك الصين قاعدة عسكرية رسمية في دولة جيبوتي، تم افتتاحها عام 2017، وهي القاعدة التي تدعي الصين أنها يتم استخدامها في مكافحة القرصنة وتقديم المساعدات الإنسانية وحفظ السلام للدول الإفريقية القريبة من خليج عدن. ولكن من الواضح أن الغرض يبدو أكثر من ذلك، ويتمثل هذا الغرض في السعي نحو تحقيق أهداف استراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها حماية شركاتها ومصالحها التجارية وتأمين طرق النفط ومصادر الطاقة والمواد الخام الأولية. هذا بالإضافة إلى دعم وجودها وتوسيع نفوذها العسكري في القارة الإفريقية، وذلك في إطار منافستها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تضع أقدامها في إفريقيا كمستعمر. فعلى الرغم من أن الصين كثيراً ما عارضت فكرة إنشاء القواعد العسكرية الأجنبية باعتبارها مستعمرات جديدة، وليست لديها أي نية لإظهار قوتها العسكرية خارج حدودها، فإن موقفها قد تغير. حيث قامت الصين في عام 2015 بطرح فكرة إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي. وفي عام 2016 بدأت الصين بالفعل في إقامة قاعدة عسكرية بحرية، بحيث يكون مقرها دولة جيبوتي التي تقع في وسط منطقة القرن الإفريقي، حيث جاء اختيارها بسبب موقعها الاستراتيجي، حيث إن لها موقعاً ذا أبعاد متعددة. ففي حين أنها تطل على مضيق باب المندب الذي يفصل خليج عدن عن البحر الأحمر ويعتبر البوابة المؤدية إلى قناة السويس، فإن موقعها أيضا يوفر مراقبة المضيق وحركة المرور التجارية فيه، حيث يستخدم في عبور حوالي 9% من الحركة البحرية العالمية، وكذلك مرور 25,000 ناقلة نفط وأكثر من 6,000 ناقلة حاويات سنويا. وإضافة إلى ذلك، فإنها تعتبر حلقة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا وبالطبع إفريقيا، وتشكل جيبوتي مرصداً مثالياً وطريق وصول إلى الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وآسيا الوسطى. هذا الموقع الاستراتيجي دفع دول العالم لإقامة قواعد عسكرية في جيبوتي، حتى أصبحت مقراً لتسع قواعد عسكرية قائمة بالفعل، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا التي تمتلك قاعدة بحرية ومطارين، وهناك قواعد تحت الإنشاء لصالح إثيوبيا والسعودية. ونظراً للعائد المادي الناتج عن إيجار الأرض لإقامة تلك القواعد العسكرية، وكذلك توفير الحماية للدولة صاحبة الأرض، يمثل موقع دولة جيبوتي الآن محمية عسكرية هي الأولى من نوعها في العالم، وذلك بسبب أنه يوجد على أرضها أهم القواعد العسكرية في العالم، وكذا هناك تنافس بشكل دائم للفوز بموقع فيها لإقامة القواعد، وهو ما جعلها واحدة من أهم المناطق الحيوية على المستوى الدولي. وتعتبر قاعدة دعم جيش التحرير الشعبي الصيني هي واحدة من بين أهم القواعد العسكرية التابعة للبحرية الصينية في جيبوتي، وهي تعتبر أول قواعد البحرية الصينية خارج حدودها، وبنيت بتكلفة 590 مليون دولار. ومن المتوقع أن تزيد هذه القاعدة من إمكانيات الصين لاستعراض وإظهار قوتها في منطقة القرن الإفريقي والمحيط الهندي، وتقع القاعدة الصينية بالقرب من ميناء دوراليه الذي تديره الصين، وبالقرب أيضاً من عدة قواعد عسكرية أجنبية أخرى، وهي قاعدة ليمونيه التابعة للبحرية الأمريكية، وقاعدة إيريان التابعة للقوات الجوية الفرنسية، وكذا قاعدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وكانت الصين في عام 2015 قد بدأت التفاوض من أجل إنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية لها، انتهت هذه المفاوضات في يناير 2016، بعد أن توصلت الصين وجيبوتي إلى اتفاق بشأن بداية إقامة المنشآت البحرية، والتي تبلغ مساحتها 0.5 كيلو مترا مربعا ويوجد بها مدرج هبوط طيران بطول 400 متر، ملحق به برج للمراقبة الجوية. وفي عام 2017 أقلعت سفن صينية تابعة لأسطول بحر الجنوب في زنجيانغ، وذلك تمهيدا لافتتاح القاعدة رسميا، والذي تم رسميا في 1 أغسطس من نفس العام، وتم إقامة أول نشاط تدريبي بالذخيرة الحية في 22 سبتمبر 2017. وفي مايو 2018 بدأت الصين في إقامة رصيف في القاعدة بعمق يزيد عن 330 مترا ليسع الزيادة في المعدات والقوات العسكرية الصينية. وعقب افتتاح القاعدة أعلنت الصين أن الغرض الرئيسي من إقامتها هو دعم الإمدادات العسكرية الصينية في خليج عدن، وكذا المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والعمليات الإنسانية في إفريقيا، كما أنها تعزز جهود البحرية الصينية لمنع عمليات القرصنة وتأمين طرق التجارة وانتقال الطاقة من القارة الإفريقية للصين، وكذا إجلاء المواطنين الصينيين في وقت الحروب والأزمات. وقد أدت إقامة قاعدة عسكرية صينية بالقرب من قاعدة أمريكية إلى إحداث بعض التوترات الجيوسياسية، حيث رفضت الولايات المتحدة إقامة قاعدة روسية في جيبوتي، وقامت بإجراء تحديثات في قاعدة ليمونيه الأمريكية بتكلفة تجاوزت مليار دولار، وما فعلته الولايات المتحدة بشأن عدم الموافقة على وجود قاعدة روسية في جيبوتي كان نتيجة المفاجأة من موافقة جيبوتي على إقامة قاعدة صينية بعد عامين فقط من بداية مفاوضات 2015 التي تمت بين الصين وجيبوتي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية صينية على الأراضي الجيبوتية. وفي هذا السياق، فإن الصين أكدت أن قوة الدفاع الخاصة بالبحرية اليابانية والموجودة في القاعدة العسكرية اليابانية في جيبوتي قد أرسلت غواصين لاستكشاف السفن الحربية الصينية أثناء رسوها في القاعدة الصينية، ويبقى التنافس الأمريكي الصيني هو العلامة الأكثر بروزاً في الصراع على أرض جيبوتي، ففي حين يوجد بها المقر الرئيسي للقيادة الأمريكية الإفريقية أفريكوم، فإنها تضم القاعدة العسكرية الدائمة الوحيدة للصين خارج أراضيها، وذلك على بعد 7 كيلومترات فقط من القاعدة الأمريكية ليموني. خاتمة: شكل افتتاح القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي بداية لتحول رئيسي على مستوى السياسة الخارجية الصينية، وعلى مستوى التوازنات القائمة في القرن الأفريقي بين القوى الدولية الكبرى صاحبة المصالح المتعددة في الإقليم. فبافتتاح القاعدة الصينية، انتقلت المنافسة بين واشنطن وبكين إلى القرن الأفريقي، وذلك في ظل ما أثارته هذه الخطوة من ردود فعل أمريكية مهمة. ففي عام 2018 أرسل البنتاجون رسالة رسمية إلى الصين يستنكر فيها إصابة طيارين أمريكيين بجروح نتيجة استهداف القاعدة العسكرية الصينية بجيبوتي لطائراتهما بأشعة الليزر. وجاء الرد من قبل الصين وقتها بأن الطائرات الأمريكية تقوم بالتجسس على المنشأة الصينية. وفي العام نفسه اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي الصين بمحاصرة الدول الإفريقية في شكل علاقات استعمارية جديدة تعتمد على التبعية الاقتصادية، وكذلك الاستثمارات الصينية الضخمة التي بدأت تتدفق على هذا البلد باعتباره منفذا بحريا مهما لدول شرق ووسط إفريقيا. وحذر الدول التي تتعامل مع الصين وفي نفس الوقت لا تدعم واشنطن دبلوماسيا بألا تنتظر الكثير من المساعدات والدعم الأمريكي. وفي المحصلة يبدو أن الصين قد سبقت الولايات المتحدة في جيبوتي خاصة وفي إفريقيا بشكل عام، باعتبار أنها ركزت على التنمية والمنادات بالشراكة المتكافئة التي تحقق المكاسب للطرفين الصيني والإفريقي، هذا إلى جانب المساعدات والمشروعات التي تقوم بها الصين لتنمية دول شرق إفريقيا وبلدان وسط القارة انطلاقا من جيبوتي، وكذلك اعتزام الصين ضخ استثمارات جديدة في هذه المنطقة تبلغ أكثر من 60 مليار دولار. بينما كان تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في جيبوتي تواجدا تقليديا عسكريا، حيث استخدمت أمريكا قاعدتها في بسط النفوذ السياسي والعسكري ولشن الغارات على الجماعات المتطرفة الإرهابية في إفريقيا.